من العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد النور المبين وعلى آله الهداية إلى سبيل رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في المقدمة الأولى من دليل الانسداد، وهو العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الكبير الثاني، في نطاق الروايات والآيات، مو ظهور الآيات، والعمدة طبعا الروايات. وأشكل صاحب الكفاية على أن هذه المقدمة لا تستدعي بنا الوصول إلى نتيجة دليل الانسداد من حجية الظن، يعني ما تصل النوبة للمقدمة الثالثة والرابعة مثلا أو الخامسة لكي نصل إلى نتيجة دليل الانسداد، لأن الاحتياط بمقدار الظنون هذا لا يستلزم اختلال النظام ولا العسر ولا الحرج. هذا مؤدى اشكال صاحب الكفايه. هذا الاشكال كما مر بنا بعينه الاعلام يشكلون به على مجموع، يعني على المقدمه الرابعه والخامسه من مقدمات الانسداد، غالب الاعلام يشكلون بهذا الاشكال على المقدمة الرابعة أو الخامسة. طبعا إشكالهم على المقدمة الرابعة أو الخامسة بهذا الإشكال في صدد التأثير والتغيير لصيغة نتيجة دليل الانسداد، يعني نتيجة دليل الانسداد افترض حجية الظن على الكشف. هذا الإشكال يحول بين مقدمات دليل الانسداد والكشف، لا يفسح المجال لوصول النوبة لكشف العقل عن حجية الظن المطلق. كشف العقل عن اعتبار الشارع حجية الظن المطلق. لما؟ لأنه الاحتياط بمقدار الظنون، بمقدار الامتثال الظني، الاحتياط بمقدار الامتثال الظني يحكم، يلزم به العقل. الاحتياط بمقدار الامتثال الظني يلزم به العقل تنزلا عن الاحتياط التام في المظنونات والمشتبهات والمحتملات. فالعقل إذن يلزم بالاحتياط من امتثال الظني، وهذا الإلزام من العقل حكم عقلي، أصل عمل احتياط في المسألة الفقهية، احتياط في المسألة الفقهية، احتياط فقهي. فنتيجة دليل الانسداد، نتيجة دليل الانسداد ماذا؟ نتيجة دليل الانسداد حسب كلمات الأعلام نتيجته أن هذا العلم الإجمالي في المقدمة الأولى أوصلنا بضميمة مجموع بقية المقدمات توصلنا إلى الاحتياط، إلى الاحتياط كأصل عملي، إلى الاحتياط كأصل عملي فنتعامل مع الظنون الموجودة في الروايات تعامل الأصل العملي، وهو الظن على الحكومة. لزوم الظن في الروايات أو الظنون الملابسة للكتاب والسنة، فرض الظنون الناشئة من الظهور أو شيء آخر أو الشهرة المرتبطة بعد بالسنة بالتالي. فالإلزام بهذه الظنون بعنوان الامتثال الظني، هذا محصل إشكال الأعلام على دليل الانسداد. الآن نريد أن نقيم هذا الإشكال. طبعا بالتالي هذا الإشكال علق على مباني الأعلام، مباني المشهور المتأخرين، مباني الأعلام، وعلى وفق قناعاتهم، ليس معناته رفع اليد عن العلم الإجمالي بلزوم العمل بالتراث الحديث والآيات وما شابه ذلك، ليس رفع اليد، لكنه عمل بها من باب الاحتياط، الاحتياط الفقهي الأصل العملي، وليس من باب الدليل الاجتهادي. عمل بها من هذا الباب. العلم الإجمالي يلزمنا بوظيفة عملية. العلم الإجمالي في المقدمة الأولى يلزمنا بوظيفة عملية، بوظيفة عملية فقهية كوظيفة العوام، وليس بوظيفة علمية في علم الأصول في الاستنباط. هذا مؤدى إشكال الأعلام. جيد، لو أردنا أن هذا نقيم هذا الإشكال، تقييم هذا الإشكال وتبني الأعلام بهذا الوزن وبهذه القيمة بهذا النمط، فإذا لديهم أن الانسداد نتيجته الحكومة، لزوم العمل بالظن على الحكومة، ويفسرون الظن على الحكومة بهذا التفسير، إذن بخلاف الظن على الكشف. هذا محصل إشكال العلم. لكن لو أردنا أن يعني نحلل ونفسر ونحلل ونتدبر في هذا الإشكال، هل العمل بالظن حينئذ، هل هذا الاحتياط احتياط فقهي كوظيفة عملية أصل عملي، أو أن هذا الاحتياط احتياط في المسألة الأصولية ونتيجة دليل اجتهادي؟ فلنبدأ نحلل هذا المطلب. أمس مضى بيان، اليوم نعتمد بيان آخر. نعتمد هذا البيان بأن الإلزام بهذه الظنون بسبب العلم الإجمالي هو الإلزام بالأخذ بالظنون أو لا؟ إلزام بالأخذ بالظنون. الأخذ بالظنون، الظنون هي طبيعتها طرق. هو هذا الكلام. هل هنا أخذ بالمظنون أو أخذ بالظنون؟ إذا كان أخذ بالمظنون بغض النظر عن الظنون كدعوى الإعلام أنه هذا عمل فقهي بحت محض، لا صلة له بالظن، لو كان العمل فقط بالمظنون بما هو مظنون، المفروض إذا أردنا أن نقيم الاحتياط في المظنون الاحتياط الفقهي كما مر بنا قبل جلستين، المفروض نراعي كل الاحتمالات لا أقل في دائرة المظنون. أعيد، لو كان الاحتياط بلحاظ المظنون بغض النظر عن صفة الظن، بغض النظر عن الطريق، لا صلة له بالطريق، لو كان هكذا، لو كان الأمر هكذا، فحينئذ هذا المظنون لو أردنا أن نجري فيه احتياط فقهي بحت محض، المفروض أن لا أقل في دائرة هذا المظنون صيغة الاحتياط الفقهي المحض التام نجري فيه، صيغة الاحتياط الفقهي أن تراعي كل احتمالات لا أقل في دائرة المظنون، وصيغة الاحتياط الفقهي أن تراعي الصحة والفساد وغيره وغيره، وهذا في باب المعاملات والإيقاعات والأحكام واضح يسبب هرج ومرج ويسبب نزاع ويسبب، لأن المفروض أن العمل به من باب الاحتياط لا العمل به من باب الإمارة أو ما شابه ذلك. إذا كان العمل به من باب الإمارة أو عفوا الاحتياط فلابد تراعى الاحتمالات ولو في دائرة المظنون، وهذا بلا شك يلزم من العسر والحرج والهرج والمرج. الدليل بعبارة أخرى لاحظوا، الدليل الذي يقول في المقدمة الرابعة كما سيأتي مرة تقريرها أو المقدمة الخامسة، الدليل الذي يقول لا تراعي الاحتمال الموهوم ولا المشكوك إنما راعي المظنون، هذا يعطي قيمة وخصوصية للظن، هذا معناه. كما أن اعتراف صاحب الكفاية في المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي الكبير الثاني الذي يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير الأول إلى خصوص نطاق الظنون، إلى خصوص نطاق الظنون في الروايات وفي التراث الحديثي أو في ظهور الآيات، تخصيص هذا النطاق، تخصيص هذا النطاق يعني هناك موضوعية للظنون، الظنون عبارة عن مسألة أصولية وليست عبارة عن مسألة فقهية، الظنون عبارة عن عمل استنباطي ليس عمل عوام، عبارة عن وظيفة وفعل المجتهد كاستنباط وليس عبارة عن فعل المكلف العامي الفقهي بما هو عمل فقهي. إذا كان كذلك إذن بالدقة هذا ارتكاز من الأعلام أن الاحتياط سواء في المقدمة الأولى أو ما يذكره في نهاية المطاف، هذا الاحتياط ليس احتياط فقهي، هذا احتياط بالعمل على وفق الظن. ليه خصوصية الظن؟ الظن يعني، الظن يعني فيما يعنيه مسألة أصولية، الظن يعني فيما يعنيه موضوع أصولي، الظن يعني فيما يعنيه استنباط من الفقهاء. إذن بالدقة، والظن يعني فيما يعنيه الشبهة الحكمية، والظن يعني فيما يعنيه ليس الشبهة الموضوعية، الظن يعني في معنيه ليس مقام الامتثال، مقام تنظير وإحراز الحكم الإنشائي، أصلا ليس الحكم الجزئي، الإلزام بالحكم الإنشائي طبعا لأجل بعد ذلك تنجيز الامتثال فيما بعد. فبالدقة إذن ارتكاز الأعلام إذا حللنا هذا احتياط في المسألة الفقهية الأصولية، احتياط في المسألة الأصولية موضوعه عمل أصولي، عمل المجتهد وليس عمل عموم المكلف الفقهي. نعم متعلقه العمل الفقهي، متعلقه العمل الفقهي لا يعني أن موضوعه هو الموضوع الفقهي، موضوعه هو موضوع أصولي، عمل مجتهد بما هو مجتهد وليس موضوعه عمل العامي ووظيفة العامي. فحينئذ هذا احتياط المقدمة الأولى أو مجموع مقدمات الانسداد نتيجتها الاحتياط في المسألة الأصولية. والاحتياط في المسألة الأصولية إذا كان الموضوع إمارة ودليل اجتهادي لا تكون النتيجة أصل عملي، بل النتيجة هي إمارة ودليل اجتهادي. غاية الأمر مستند حجية هذه الإمارة، غاية الأمر مستند حجية هذه الإمارة هو أصل عملي. ما المانع في ذلك؟ يمكن أن يكون أصل عملي في المسألة الأصولية دليل على حجية إمارة دليل اجتهادي، وهذا لا تناقض فيه ولا تدافع فيه ولا إشكالية عند الأصوليين فيه، أنه يمكن أن يجري الأصل العملي في مسألة أصولية وفي مسألة أصولية اجتهادية، ممكن، ما المانع في ذلك. استصحاب يجري في حجية كذا، في الشبهة الحكمية، في التنظير، في الجعل الكلي. الاستصحاب افترض يجري في كان الاستصحاب حجة نشك أنه نسخ، خصص، رفع، فلان، نستصحب مثلا حجية الاستصحاب، ما المانع في ذلك؟ ما في مانع. أو أصل عملي آخر مثل أصالة التخير بين الخبرين المتعارضين. أصالة التخير بين الخبرين المتعارضين وظيفة عملية، ولكن ليست وظيفة عملية فقهية، ليست وظيفة عملية لعموم المكلفين، وظيفة عملية كما هو الأكثر بنوا على ذلك أكثر العلماء من الأولين الآخرين، أن التخير الوارد في أدلة التعارض فعل عمل يقوم به المجتهد والفقيه، لا يقوم به العامي. يعني مو تخير فقهي، تخير أصولي، تخير أصولي. وظيفة عملية جعلها الشارع لكن للمجتهد للفقيه، تخير إذن فتخير. هذا لا ينافي إمارية الإمارة من جهة، سيما التخير، يعني التخير مثل الاحتياط، ليس في التخير كأصل عملي كالاحتياط كأصل عملي، ليس في إراءة. صحيح هو ليس في إراءة، لكن هو مورده وموضوعه ماذا؟ الإمارة. وإذا كان موضوعه الإمارة، النتيجة حجية الإمارة، النتيجة هي إمارة، النتيجة هي دليل اجتهادي، النتيجة ليست هي أصل عملي. فإذا نخلص إلى هذا المطلب، الشواهد واللوازم التي يلتزم بها الأعلام في تفسير، لا في تفسير، يعني في الالتزام بالظن على الحكومة في الانسداد، حكومة العقل، حكم العقل، إلزام العقل، التي يذكروها كتقرير في قبال الظن على الكشف، هذه اللوازم التي يلتزمون بها هي عبارة عن اعتبار الظن حجة ودليل اجتهادي، وإن كان مستنده الاحتياط، أصالة الاحتياط العقلي، وليكن أصالة الاحتياط العقلي، لا مانع من ذلك. بدل أن نقول نكتشف اعتباره من جهة الشارع، الكشف يعني ماذا؟ نكتشف أن الشارع اعتبره، لا، العقل يقول لنا لا أكتشف، لكن من باب أصل عملي، افرض استصحاب، احتياط عقلي، احتياط شرعي. اتفاقا كثير منهم قالوا احتياط شرعي بعد، الآخوند يصر على أن هذا الاحتياط احتياط شرعي وليس عقلي، جيد بعد. سيأتي إن شاء الله في المقدمة الرابعة والخامسة الكثير يصر بأن هذا ليس احتياط عقلي، وإن كان أنا أشوف أن احتياط عقلي ولا ينافي الاحتياط الشرعي، لكن لا بأس، هم أكثرهم يبنون على أن هذا احتياط عقلي، عفوا، شرعي وليس عقلي، لأسباب سنأتي إلى ذكرها يستندون إليها، جيد. فإذا احتياط شرعي، احتياط شرعي جعله الشارع، لكن لمن؟ لا للعامي، للمجتهد في عمله الأصولي في الاستنباط، من باب الاحتياط الشرعي أن تعمل بهذه الطرق، بهذه الظنون، بهذا التراث. لماذا؟ لأن علم إجمالي، علم إجمالي موجود بأن أحكام الله موجودة مودعة في هذا التراث، وليكن بعبارة أخرى لتوضيح هذا المطلب، بعد عبارة ثالثة رابعة، كما أن المجتهد يعين وظيفة المكلف، مكلف عموم المكلف عامي لو غير عامي حتى نفسه يعين وظيفته الفقهية بأدلة اجتهادية أو بأصول عملية، يعين وظيفة الاجتهادية وظيفة، قد يعين وظيفة الفقهية بأصل عملي، قد أصل عملي شرعي، أصل عملي عقلي، قد يعين بدليل اجتهادي جيد. كذلك المجتهد في المسألة الأصولية بماذا ينقحها؟ الوظيفة الأصولية، الوظيفة الاستنباطية، الوظيفة الاجتهادية، الوظيفة في التفقه، في الوقوف على الأحكام، كيف يعينها المجتهد؟ يعينها إما باليقين أو بالأدلة الظنية الاجتهادية أو بالأصول العملية الشرعية أو بالأصول العملية العقلية. ليس هذا على كل غريب في البين أو استبعاد في البين أو تناقض أو تدافع في البين، ممكن أن وهكذا يعني الحال. الحين مثلا في حجية خبر واحد ظهورات معينة يستند إليها، أو مثلا سيرة عقلائية، سيرة عقلائية أحد أدلة حجية الظهور، أو أحد أدلة حجية ماذا، أحد أدلة حجية الخبر الواحد. وكثيرا ما كثيرا من الأعلام السيرة، السيرة يضم إليه الاستصحاب، نشك أن الشارع ردع ولم يردع نستصحب عدم الردع، بعض هكذا لا أقول كل. يعني إذا حجية الظهور له دليل اجتهادي أو حجية خبر الواحد الذي هو دليل اجتهادي يضم إليه الاستصحاب، الاستصحاب استصحاب السيرة، امضاء السيرة، عدم ردع السيرة، جي ممكن أصل عملي، لكن في تعيين الوظيفة الأصولية، الوظيفة الاستنباطية، ما المانع في ذلك؟ كذلك قد يكون الأصل العملي العقلي، لا تستبعد هذا الشيء، أصل عملي عقلي. البعض أصل عملي عقلي، مثلا افترض أنت عندك خبران صحيحان، تعلم بأن أحدهما فيه خلل، سامعين بموارد اشتباه الحجة بالله حجة، حتى من سامعين به اشتباه الحجة بالله حجة، خبرين افرض آيتين حتى او آية وخبر، لكن تعلم بأن احد هاتين الإمارتين ظهور الآية او ظهور الآيتين او الخبرين او ظهور الخبرين احدهما فيه خلل، حتما فيه خلل، مو باب التعارض، من باب علم إجمالي عندك أن بأن أحد القراءتين بها خطأ، النسخة خطأ فلان، هذا يعبرون عنه من موارد في بحث التعارض، علماء الأصول يعبرون عنه من باب تعارض الحجة بالله حجة. زين في موارد تعارض الحجة بالله حجة الأصولي ماذا يصنع أو الفقيه ماذا يصنع؟ يسقط الخبرين؟ لا، يقول علم إجمالي بلزوم العمل بأحدهما. زين إن كان هناك أصل عملي نقح ليه المقام فاشبها، وإلا يحتاط، عندما يحتاط بين الخبرين ماذا يصنع؟ يعني دليل أصل عملي؟ لا، يحتاط بين الخبرين احتياط في العمل الاستنباطي، لا احتياط في الفقه، احتياط في العمل الاستنباطي، يعني بصيغة معينة يستنبط، يستظهر من مجموع الظهورين ما يوافق كلا الخبرين بصيغة معينة جامعة، بحيث لو كان الخبر الأول هو الحجة عمل به، لو كان الخبر الثاني هو الحجة عمل به. وهذا موجود في عند القدماء بصراحة، وجدته ووقفت عليه في كلمات الشيخ الطوسي والصدوق حتى الكليني والمفيد والقدماء عموما، وجدت عندهم يعملون بالاحتياط، مو الاحتياط في الاحتياط الفقهي في المسألة الفقهية، يعملون بالاحتياط في المسألة الأصولية. كيف؟ دققوا، شوفوا شلون الآن يوصلنا هذا البحث إلى فتح أو الالتفات إلى باب عظيم فوقي، مو باب تحتاني، باب فوقي، بحث في موضع فوقي وليس تحتاني دوني. كيف يقولون المجتهد العام المكلف عفوا إما أن يجتهد أو يقل أو يحتاط أو يقلد، أليس؟ في المسألة الأصولية بعد المجتهد إما يجتهد في المسألة الأصولية أو يحتاط، يصيب؟ يصيب أنه ما يجتهد بس يحتاط، يحتاط في الاستنباط، ها مو يحتاط في العمل الفقهي، يحتاط في الاستنباط. وجدت كثيرا ما الشيخ الطوسي في كتبه في فتاوى يقول هذا أوفق بالاحتياط، مو مقصود الاحتياط الفقهي، احتياط الأصولي في صيغة الاستنباط، صدوق حتى في الفقه كذلك، وغيرهم غيرهم من الأعلام، ابن حمزة غير فلان فلان. كثير لعلمكم كثير من فتاوى القدماء، لا أقول كثير يعني أكثر، كثير افترض 20% شكدة على كل، من فتاوى القدماء عبارة عن احتياط في الاستنباط، يؤاخذ عليه يوم القيامة؟ افترى على الله كذبا؟ لا، ما افترى على الله كذبا، قد يقول قال إن الاحتياط في الاستنباط في الفتية ما يمكن، لا يمكن إلا بالتوقف لا بالإفتاء، لا يمكن الاحتياط في الإفتاء، يمكن من دون تكون فرية في البين أو كذب على الله. لماذا؟ لأنه بطريقة يصيغ أن اللازم على المكلف كذا كذا كذا، نوع من الاحتياط، نوع من الاستنباط، لا سيما يكون يدور الأمر بعض الأحيان بين راجح ولزوم، لأنه بالتالي هو مطلوب مطلوب، الصيغة بصيغة احتياطية من هذا القبيل. أو فذلكت الفتوى بطريقة يشعر فيها، ما يفصح فيها، ما يفصل فيها بين المقدار المستحب عن المقدار الواجب، أو بلسان الطلب المطلق. طبعا لا أقول هذا أمتن من الاجتهاد، الاجتهاد في المسألة الأصولية مقدم على الاحتياط في المسألة الأصولية، الاجتهاد في الاستنباط مو الاجتهاد في استنباط الحكم الفقهي، الاجتهاد في استنباط الحكم الأصولي مقدم على الاحتياط في الحكم الأصولي، ولكن أيما كان هذا أيضا جاري، يعني ليس فقط ما يقال المكلف عموم المكلف العامي وغير العامي إما أن يجتهد بلحاظ الأحكام الفقهية، إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتاط، لا حتى بالنسبة للأصولي الفقهي إما أن يجتهد أو يحتاط، يمكن أن يحتاط.
هذا يتناقض مع المقدمة الرابعة، عدم جواز الرجوع للوضع
المقرر الجاهل، أي في المسألة الفقهية صحيح، مو في المسألة الأصولية، مسألة الأصول الفقهية نعم، أما في المسألة الأصولية ما المانع في ذلك، بل هو هذا الذي يقررونه الآن من الاحتياط في الانسداد الأعلام، هو بالدقة احتياط على الحكومة، هو احتياط في المسألة الأصولية، غاية الأمر مستند في حين يكون إلزام بالعمل دققوا لاحظوا منبهات عديدة ذكرناها، شواهد عديدة أمس واليوم ذكرناها، لاحظوا الآن أصلا الفرق بين الانسدادي الحكومتي، هذه اصطلاحات مدرسة الانسداد مو اصطلاحات عالم اليوم السياسي، الانسداد الحكومتي والانسداد الكشفي، ما هو؟ هو في كشف بعد عرفاني ومدري شنو فلسفي ومعارفي، هذا اصطلاحات مدرسة الانسداد، الانسداد الكشفي أو الانسداد الحكومتي كليهما يتكلم عن شيء واحد، دققوا، عن نفس الظن، زين الظن على الكشف أيضا، يعني نفسك عمل أصولي استنباط، نفس هذا الظن الحكومتي يقول ماذا؟ يقول أنا ألزم، أي العقل يلزمني بالعمل به، لا من باب كشفت عن أن الشرع اعتبره، العقل يلزم به، العقل يلزم بما نفس الكشف يقول به، الكشف يقول لا الشارع ألزم به، الحكومة يقول لا العقل ألزم به، هو شيء واحد، هو العقل يلزم به أو الشارع يلزم به، وهو العمل بالظن كاستنباط كعمل أصولي. فالصحيح إذن، ولذلك صيغة الاحتياط الأصولي تختلف عن صيغة الاحتياط الفقهي، فواجد تختلف. الأصول العملية التي تجري في المسألة الأصولية مؤداها ونتائجها تختلف عن الأصول العملية التي تجري في المسألة الفقهية. الاحتياط في الفقه مر بنا مرارا وكرارا، وتنسونا وكرروا ذكره وتذكره وننساه وركروا قطعا تنسونا، لأن المعهود عند الإنسان دائما الاحتياط الفقهي، بس أن تكرروا تتذكروا. الاحتياط الفقهي مراعاة كل الاحتمالات، الاحتياط وشبهة موضوعية، الاحتياط الأصولي لا شبهة حكمية، شبهة حكمية وليس فيها مراعاة كل الاحتمالات، وإنما مراعاة الاحتمالات في المسألة الأصولية للمراعاة الاحتمالات في المسألة الفقهية. فرق فوارق واجد كثيرة بينهما، مثل التخيير في المسألة الفقهية غير التخيير في المسألة الأصولية. التخيير في المسألة الأصولية نتيجة دليل اجتهادي وابتدائي، التخيير في المسألة الفقهية ابتدائي. ليه ما ابتدائي؟ لأن إذا عينت الحجة على أحد، إذا عينت الحجة الحجية والحجة على أحد الطرفين لا تستبدل بحجة أخرى، مثل التخيير في التقليد مثلا، التخيير في التقليد بين مجتهدين ليس استمرار، ابتدائي، بخلاف التخيير بين خصال الكفارة مثلا لا استمراري. فإذن في هناك فرق في كيفية وآثار جريان وإجراء الأصول العملية في المسألة الأصولية عن إجراء الأصول العملية في المسألة الفقهية. هذا الاحتياط إذن الذي يستشكل به الإعلام الآن، صاحب الكفاية يستشكل به على المقدمة الأولى في الانسداد، أو بقية الإعلام يستشكلون به على المقدمة الرابعة والخامسة على الانسداد. هذا الاحتياط ليس احتياط فقهي، متعلقه الفقه، هو ليس احتياط فقهي، هو موضوعه أصولي، ظن، عمل، استنباط، محمول سوف يكون أصولي أيضا، محمول ليس فقهي، محمول ليس فقهي. غاية الأمر يصير نعم عملنا نلزم نحن بالعمل بهذا الظنون من باب الاحتياط. لذلك ذكرت مرارا هذا المطلب، أن العلم الإجمالي بوجود أحكام في تراث أهل البيت لا يسوغ للفقيه أن يرفع اليد عن الكتب الحديثية المنسوبة للأصحاب من باب العلم الإجمالي. الآن سيأتي إن شاء الله تقرير المقدمة الثالثة، الأعلام يعبرون عنه خروج عن الدين، خروج عن ربقة الدين، وطبعا طبعا خروج عن الدين، الدين بعد هو هذا هو السبيل. فالقضية مو خيارية، تفنن. أنا لما أريد كتاب من الكتب أعلم بعلم إجمالي أنه موجود فيه أحكام إجمالا، أرد شلون أرد؟ اللعبة هي ترد يعني ترد التراث، ترد الدين، هذا معنى العلم الإجمالي. ومر بنا هذا معنى صحة الكتب، صحة الكتب يعني علم إجمالي بوجود أحكام صادرة من الأئمة ومن الرسول ومن الله فيها، هاي معنى صحة الكتاب، أنت ملزم بالعمل به. غير صحة الطرق، صحة الطرق تفصيلا تراعي حينئذ طريق طريق، رواية رواية، وما ذكره الكليني في كتابه ليس كما توهمه الإخباريون أو الميرزا النعيني أو الميرزا النوري، ليس صحة الطرق، ما ذكره الكليني في أول كتابه يعني صحة الكتاب، صحة الكتاب غير صحة الطرق. ما ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار في أول كتابه ليس صحة الطرق، صحة الكتاب، صحة الكتاب. ما ذكره الصدوق في أول كتابه ليس صحة الطرق، صحة الكتاب. صحة الكتاب يعني في جماعة الخير، أيها المجتهدون، أيها الفقهاء، اعلموا وعوا أن في هذا الكتاب قطعا أحكام صدرت من عرش الله، من الله فوق عرشه، ملزمون نحن بالأخذ بها. إيه طبعا، ليس لأحد الخيار في رفع اليد عنها إجمالا. أما تفصيلا أنا بحث آخر، طريق طريق نصحح خطها. نفس كامل الزيارات ليس كما توهمه السيد الخوي رحمة الله عليه أو تفسير القمي، مراد القمي في تفسيره ومراد ابن قولوي في كتابه كامل الزيارات ليس ما يعني بنى عليه السيد الخوي من صحة الطرق كلها. مراد شيء أعظم من صحة الطرق. صحة الطرق شنو؟ مراد أن في علم تكويني هنا إجمالي بأن هذه أحكام الله مودعة فيه، بس الآن تفصيلا لا، تحتاجنا طريق طريق شو صحيح ضعيف، هذا بحث آخر. يعني ما بنى عليه الأخباريون في الكتب الأربعة أو بنى عليه النائيني في الخصوص الكافي والميزة النوري، وما بنى عليه السيد الخوئي في خصوص كامل الزيارات وتفسير قمي، هذا ليس هو مراد عند صحة الطرق. كما يعني مع أن الميزان النوري واحد بحر في علم الحديث والدراية رحمة الله عليه، بحر كبير ومدفون هنا بعد أي في الإيوان في الطارمة، ومدفون بجنبه تلميذ الشيخ عباس القمي. بس المراد به هذا العلم الإجمالي اللي هو أعظم من قضية التفاصيل الطرق. إذن دل العلم الإجمالي يلزمنا بالعمل، بهذا عمل أصولي وليس عمل ماذا؟ ليس عمل فقهي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.